الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير سورة آل عمران من مختصر ابن كثير عليه رحمة الله، وكنا قد وقفنا في ليلة سابقة عند قول الحق تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الآيات كما سمعنا تتحدث أولا عن خيرية هذه الأمة، وأن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم وأعدل الأمم وأفضل الأمم، وهذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده، مع أن الأمم السابقة المؤمنة منها والأنبياء السابقون لهم فضل عظيم ومكانة كبيرة، والمؤمنون هم أولياء الرحمن، ولكن هذه الأمة ميزها الله بخصائص وأكرمها، والله عز وجل يختص برحمته من يشاء من غير انتقاص للأمم السابقة المسلمة، فهذه الأمة خير الأمم بنص القرآن وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن أبي هريرة قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهذا وجه عظيم من أوجه الخيرية، فإن أمة محمد كانت من أعظم الأمم جهادا في سبيل الله عز وجل، وهذا الجهاد يكرهه الكفار ويظنون أن هذا فيه سفك لدمائهم وأخذ لأموالهم وأنه شر لهم، ولو عقلوا أو عقلوا لعلموا أن هذا الجهاد في مصلحتهم، فإن كثيرا من الأمم من أمة الفرس أو من أمة الروم أو من الأمم الوثنية، هؤلاء هداهم الله عز وجل للإسلام بسبب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت أمة محمد خير لهذه البشرية، قالت: أتون بهم في السلاسل، والمراد بذلك أن أمة محمد تهتم بالجهاد، وإذا قاتلوا الكفار جاءوا بهم أسرى في السلاسل، فإذا جاء الأسير إلى أمة محمد ورأى عدل الإسلام ورأى فضل الإسلام فإنه يدخل في الإسلام، فإذا دخل في الإسلام دخل في الجنة. وكان أول أمره جيء به مربوط في سلسلة، وآخر أمره يقاد إلى الجنة. فهذه الأمة التي كانت تربطه بالسلاسل في أول أمره خير في حقه، أنقذه الله تبارك وتعالى من النار بسبب هذه السلسلة التي جاء بها. أرأيتم معنى الخيرية؟ وكثير من الأسرى يؤمنون إذا رأوا عدل المسلمين، وإذا رأوا فضل المسلمين، وإذا رأوا محاسن هذا الدين الإسلامي، فإنهم يسلمون، لا يبقون على كفرهم. وهذا من حكمة ضرب الجزية على الكفار، فإن الإسلام أعطاهم فرصة، لم يأمر بقتلهم لأول وهلة، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، فإذا لقيتم أعداءكم من الكافرين فليكن أول ما تدعوهم إليه تدعونهم إلى الإسلام، فإن أبوا عن الإسلام فتدعونهم إلى الجزية. ومعنى الجزية أنهم يخضعون للمسلمين ويسلمون ضريبة جزية عليهم، يسلمون للمسلمين والمسلمون يطبقون عليهم أحكام الإسلام العامة، حتى يرى الكفار عدل المسلمين، وحتى يروا سماحة هذا الدين، وحتى يروا أحكام هذا الدين، ويبقى لهم أحكامهم الخاصة الشخصية، أما النظام العام فيكون نظام الإسلام. وهذه الجزية في مصلحتهم، لأنه لو استعجل عليهم وقتلوا وهم كفار لذهبوا إلى النار، لكنهم إذا عاشوا مع المسلمين ورأوا عدل المسلمين فإنهم يسلمون ويدخلون في الإسلام. وهذا في العام الأغلب، يبقى أناس كتبت عليهم الشقاوة، فقد بقي بعض الأقليات التي استمرت على كفرها كأقباط مصر، وبعض النصارى في الشام، وبعض النصارى في العراق بقوا، وبعض الوثنيين في الهند بقوا على كفرهم، لكن كثير منهم دخل في الإسلام، كثير جدا دخل في الإسلام لما رأى أحكام هذه الشريعة ورأى عدل الإسلام. إذن من أعظم الأوجه التي تبين خيرية هذه الأمة، وهذا بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، حتى الناس الذين هم من المسلمين فأمة محمد خير الناس للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعرف المعروف توحيد الله تبارك وتعالى وصرف العبادة لله، وأنكر المنكر الشرك بالله. فأمة محمد خير الناس للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وروى الإمام أحمد عن درة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله عز وجل، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر، وأوصلهم للرحم. وهذا حديث إسناده صحيح، وهذه من مقاصد الإسلام العظيمة: خير الناس أقرأهم، يعني أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فإن قارئ القرآن نفعه متعدي، يتعلم كلام الله ويعلمه الآخرين، ويكون أقرب الناس إلى الحق، لأن القرآن في الأعم الأغلب يدفعه للخضوع والخشوع لما يتلو كلام الله ويطلع على ما فيه من براهين وآيات بينات واضحات، فإن هذا يجعله من خير الناس. ولا يمنع ذلك أن يكون بعض القراء يدفعهم القرآن إلى نار جهنم كما جاء في بعض الآثار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لكن الشاذ لا حكم له، العام الأغلب أن كثيرا من القراء يهتدون بهذا الوحي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أقرأهم لكتاب الله وأتقاهم لله عز وجل. أتقاهم يعني شديد الورع وشديد التقوى الذي يخاف الله عز وجل في السر والعلانية، وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، يعني كثير الأمر بالمعروف وكثير النهي عن المنكر، فإن هذا في مصلحة الناس. الناس أمان لهم أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن هذا يحجزهم عن كثير من الشرور. ولأجل ذلك هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي من خيرية هذه الأمة، وهي شعيرة عظيمة، ولا يحاربها إلا الذي في قلبه مرض، ولا يحاول أن يتملص منها أو أن يقلل من شأنها أو أن ينتقد فاعليها أو يحول بين فاعليها وبين ما قاموا به، فلا شك أنه في قلبه مرض، وأن هذا يكون من أعوان الشياطين وليس من أعوان أهل البر والتقوى الذين يتعاونون على البر والتقوى. وأوصلهم للرحم، فهذا أيضا نفعه متعدي، الواصل للرحم فنفعه متعدي، وهذا يدل على تقواه وعلى ورعه، فهذه من أسباب هذه الخيرية لهذه الأمة أنهم من أوصل الناس للرحم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من أوصل الناس للرحم، حتى أن بعض الكفار يصلهم للرحم، ولما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يصل أخا له مشرك، يعني كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه من الغنائم قطعة من الحرير، قطعة حرير، وهذا والحرير حرام لبسه على الرجال، فلما قلبها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا لباس من لا خلاق له، يعني هذا الحرير يلبسه المتكبرون الذين لا نصيب لهم في طاعة الله عز وجل، وإنما يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، هذا لباس من لا خلاق له. ثم بعد هنيها قال: أين عمر؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ها خذ هذه هدية لك. فتعجب عمر يهدي عليه الحرير وهو يقول هذا لباس من لا خلاق له، فقال له: يا رسول الله، كيف تهدي لي هذا وقد قلت ما قلت؟ فقال: وأنا أهديت لك لكي تلبسه. فاستأذن، وإنما أراد منه أن ينتفع به، إما أن يعطيها النساء فإن الحرير مباح للنساء، وإما أن يتصرف فيه بالبيع أو بغير ذلك من سائر الانتفاعات. فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يهديه لأخ له مشرك لعله يرقق قلبه ويدخل في الإسلام. ولأجل ذلك بوب عليه البخاري باب صلة الأخ المشرك، باب صلة الأخ المشرك، بمعنى أنه إذا كان بينك وبين أحد الكافرين نسب وأردت أن تصله لأجل هذا النسب فلا حرج في ذلك، وهذا لا يدخل في المودة التي حرمها الله تبارك وتعالى، لأن المودة أن يكون بينك وبينه محبة، وأن يكون بينك وبينه تواد ونحو ذلك مما حرمه الله عز وجل. أما الصلة والمعاونة إذا كان فقير ونحو ذلك لا سيما إذا كنت تطمع في إسلامه فلا حرج في ذلك. وروى أحمد والنسائي والحاكم عن ابن عباس في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وهذا تفسير بضرب المثال، يريد أن خير الأمة من هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني بذلك الذين سبقوا إلى الإسلام وتعرضوا للفتنة في دينهم وآثروا هذا الدين على أوطانهم وعلى أموالهم، فتركوا أوطانهم وأولادهم وأموالهم وخرجوا مهاجرين في سبيل الله. ولا شك في أن المهاجرين هم أعلى مرتبة في الصحابة، وهذا من حيث العموم، يعني الفضل دائما إذا قيل المهاجرون أفضل من غيرهم فربما يكون بعض من جاء من بعدهم أفضل من شخص منهم، لكن التفضيل هو في العموم. إذا قيل مثلا أهل القرن الأول أفضل من أهل القرن الثاني فالمراد به في العموم، وليس كل فرد في القرن الأول أفضل من كل فرد في القرن الثاني. وكذلك إذا قيلت الصحابة أفضل من التابعين فلا يدل على أن كل فرد أفضل من أولئك إلا في موضوع الصحبة، فهذا لا يقارن بغيره. وفي موضوع العدالة أيضا فإن الصحابة جميعا عدول بدون استثناء. فهنا قال هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولأجل ذلك لما رتب عمر بن الخطاب أهل العطاء يعني جعلهم مراتب وجعل المرتبة الأولى المهاجرون، فلا يتقدم المهاجرين أحد لفضلهم وسابقتهم من الإسلام ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، فهم الجبال الراسية التي قام على أكتافهم الإسلام بفضل من الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك لا يبغض المهاجرين والأنصار ولا يطعن فيهم إلا زنديق، لا يبغضهم بالعموم ولا يطعن فيهم إلا زنديق، لا شك في ذلك. لكن لو كان بين واحد شخص وبين شخص آخر خصومة فهذا يعني لها حكم آخر، فإنه حصل بين بعض الصحابة نوع من الخصومة ونوع من المقاتلة، فهذه خصومة شخصية. أما بغض المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول بصفة العموم أو الأنصار فهذا هو النفاق والزندقة بعينها. ثم قال والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال في الآية الأخرى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووسطا يعني خيارا، بعض الناس لا يعرف معنى الوسطية، معنى وسط أمة وسط يعني خيار عدول. لما تقول هذا أوسط الرجال أو أوسط القبيلة أو أوسط القوم يعني أعدلهم وخيارهم، وليس معنى الوسط أن يأتي طرف وطرف ويكون هذا في الوسط، لأن أحيان الطرف والطرف يكون كله مذموم، أحيان لأن الشر لا وسطية فيه، الشر لا وسطية فيه، وإنما الوسطية المراد بها العدالة. والذين يجهلون معنى الوسطية كل ما تأتيهم يأتيهم التخيير بين أمرين يمسكون الطرف، يمسكون الوسط، ويظن أن هذا هو المرغب فيه أن تكون وسط، بمعنى لو قيل له إما أن تقتل فلان وتأخذ ماله، وإما أن تأخذ ماله ولا تقتله، وإما أن تأخذ بعض ماله، يقول الوسط أخذ بعض ماله. هذا ما هو وسط، هذا كله لا تجوز، لا بعضه ولا كله. فالذي يأتي للأمور بهذا المقياس يعني يأتي في وسط كل قضية فقد لا يوفق للصواب، فإنه قد تكون القضية من أساسها كلها غير مناسبة. وإنما إذا مر عليكم في الكتاب والسنة الوسط فالمراد به العدل، العدل الموافق للشريعة، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولو كانت أمة محمد وسطيتها بهذا المعنى لكانت في وسط الأمم وهي آخر الأمم، ومع هذا تسمى أوسط الأمم. فإذن المراد أنها أعدل الأمم. لو كانت الوسطية زمانية أو مكانية لكانوا في نصف الأمم، ولأجل ذلك جاء بهم شهود يوم القيامة. وهذا لا يدل على أن أتباع الأنبياء ما كان فيهم عدول تقبل شهادتهم، لكن جاء بأعدل الناس، لأن الشاهد لما تختار أعدل الناس فهذا يعني هو اختيار الشهادة الأفضل. فاختيرت أمة محمد للشهادة للأنبياء لأنهم أفضل الناس وأعدل الناس، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهو حديث مشهور قد حسنه الترمذي. والعدد أحيانا بعض المفسرين يقول العدد لا مفهوم له، وإنما المراد الكثرة. لما شخص تقول له: هل ذهبت إلى فلان؟ وهو قد تردد عليه 10 مرات 20 مرة، يقول لك: ذهبت له 70 مرة وما وجدته. هل هي 70 بالحساب أم أن هذا أسلوب عربي المراد به المبالغة في الكثرة وليس العدد مراد؟ وقيل أنه مراد ولا يستشكل، يعني أن الأمم محصورة في 70، وإن كان الأنبياء كما مر معنا كثرة كاثرة، فإنه قد مر معنا أن الأنبياء 124,000 نبي، والرسل 315، والتاريخ طويل لا يعرف مدى إلا الله عز وجل. لكن إذا نظرنا إلى أقرب مثال، إذا كان بعض القرون، القرن الواحد بعض القرون، يعني نوح عليه السلام كم عمر؟ ثم إن أمة نوح بقيت بعده على التوحيد 10 قرون. فإذن الأمة يكون زمنها طويل. أمة محمد يعني تعتبر هي أقصر الأمم، لأنها هي التي آخر الأمم، ورسولها والخاتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومع هذا الآن كم لنا من السنين؟ 1400 سنة، وقد نستمر قرون طويلة ما نعلم. فإن الحساب عند الله عز وجل ليس كالحساب عند البشر. لكن هذا الحديث فيه دلالة على أن أمة محمد هي خير الأمم، لأنه قال: خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد نحوه: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل، لأن بعض الشرائع يشرعها الله عز وجل عقاب لأمة من الأمم، تكون أمة عاصية فيحرم الله عز وجل عليها بعض الطيبات فهذا عقوبة، وإلا في الأصل أن هذه طيبة من الطيبات لا تحرم، لكن شريعة محمد الخاتمة هي التي صالحة لكل زمان ومكان، وليس فيها وليس المراد بها عقوبة فئة من الناس، وإنما هي صالحة لكل زمان ومكان. فالعمل على منهاجه وسبيله، يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، يعني أن العمل من شخص من أمة محمد يقوم مقام عمل كثير من غير أمة محمد، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن المعلوم أن أيضا قوة الإخلاص والمتابعة لها تأثير في العمل، قوة الإخلاص والمتابعة لها تأثير في العمل، فإن بعض الناس قد يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، ومن هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعطى أحد من الأنبياء، فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعب. نصرت بالرعب، يعني أن بعض الكفار ربما هرب من أمة محمد من شدة الخوف قبل أن يصلوا إليه، وهذا مجرب سابقا. وحتى الآن، حتى الآن مع ضعف المسلمين، فإن الكفار يخشون أمة محمد صلى الله عليه وسلم خشي عظيم. وما هذا التكالب والحرص الشديد من أمم الكفر على إضعاف المسلمين وعلى تفتيتهم بالغزو الفكري إلا خوفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن مفكري الغرب يقولون: إننا لا ننسى أن المسلمين قد غزوا أوروبا في فترة من التاريخ، وقد يفعلونها ثانية، فهم يقولون: نحن نخشى أن يستيقظ العملاق، العملاق المراد به الإسلام، فهم يعلمون أن أمة محمد مشتتة وأنها مفرقة وأنهم قد اجتهدوا في الكيد لتفريقها وتفتيتها وجعل التناحر والشقاق بينهم، بل وصرفوا قلوب بعض أبناء أمة محمد فصار يقلدهم في كثير من الأمور ويرى أنهم هم أصحاب المنزلة الرفيعة. لكنهم مع هذا ومع إدراكهم للحالة التي فيها المسلمون، فإن المسلمين الآن أكثرهم مجرد مستهلك، أسواق تستهلك ما يصنعون ويصدرونه، فهم يأخذون ثروات المسلمين بأبخس الأثمان ويصدرون إليهم التفاهات والترهات والكماليات والأشياء التي تمتص أموال المسلمين ودماء المسلمين، تمتصها امتصاصا. يعني لو رجعتم إلى الإحصائيات عن الأموال التي تنفق بالمليارات في الكماليات، في الكماليات، لرأيتم كيف لعبوا بالمسلمين. يعني أشياء بسيطة من الكماليات، إما مما يتزين به النساء أو مما يلعب به الأطفال أو نحو ذلك، لرأيتم مليارات ممكن أن تقيم مصانع عظيمة للمسلمين كلها تلهفها الشركات الكافرة، ثم يأتون بشتى الحيل لأخذ ثروات المسلمين بأبخس الأثمان، ومع هذا يخشون من هذا العملاق ويتحسسون، لا يتحركون، لا يفعلون شيء، لا كذا لا كذا. فهذا مصداق قول الرسول عليه وسلم: نصرت بالرعب. فالرعب في قلوب الكفار لا يزال قائما. أما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين فإن الرعب يعني لا مثيل له في قلوب الكفار، رأى المسلمون منه العجب، حتى أن بعض المسلمين في إحدى الغزوات خاضوا البحر، فلما رأهم الكفار قالوا بلهجة الأعاجم، قالوا المهم قالوا هذا جن، هؤلاء جن ما هم بشر، فهربوا. كيف خاضوا البحر؟ هل يناسب أن المسلم يرمي بنفسه البحر؟ هذه كانت كرامة لقائد ذلك الجيش. قذف الله عز وجل في قلبي خاطر قوي إن هذا البحر سوف يثبت لهم، وهذا هو الذي يسمى الكرامة. الكرامة أن يقذف الله عز وجل في قلب مؤمن شيئا مما يكون خارق للعادة لا يستطيع رده. فقال لأصحابه: هل تفعلون ما أفعل؟ قالوا: وما تفعل؟ قال: سوف أقتحم هذا البحر إلى كل